نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا ونتكلم بإذن الله عز وجل حول مبحث القواعد الفقهية، ونتكلم اليوم إن شاء الله حول هذه القاعدة وهي إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما ما أمكن. إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما ما أمكن. هذه القاعدة إخواني مبنية على أصل شرعي، هذه القاعدة مبنية على أصل شرعي، وهو أن الأصل في الأدلة الإعمال لا الإلغاء. هذه القاعدة مبنية على أصل شرعي، وهو أن الأصل في الأدلة الإعمال لا الإلغاء، بمعنى أن الله عز وجل لما أنزل علينا القرآن وهو عبارة عن أخبار أو أوامر، وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم أخبار وأوامر، الغرض من الأخبار التصديق والغرض من الأوامر التنفيذ، هذا هو الأساس. وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم أخبار وأوامر، أخبار تصدق وأوامر تنفذ. فمن أراد أن يخرج الأدلة عن هذا الأصل يلزمه الدليل. وأتنبأكم يا أخواننا، يعني قال تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكهن في البيوت حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. الأصل في الآية دي الإعمال، نعمل بها ونطبقها. طيب متى نقول أنها منسوخة أو لا يجب علينا أن نعمل بها؟ لما جيب لي دليل. طيب ما أتيت بدليل؟ أتمنع الأصل اللي أنا عليه. طب أتيت بدليل ولكن الدليل بتاعك مشتبه، أو دليل مثلا غير صحيح، أو دليل الاستدلال فيه غير واضح، أرجع للأصل بتاعي. فاكرين قاعدة اليقين لا يزول إلا بيقين؟ فاكرينها؟ أهي دي. يبقى عند والأصل بقاء ما كان على مكان، فاكرين القواعد دي؟ أهي دي. يبقى أنا بمسك أي دليل شرعي في الكتاب والسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا مما مست النار، خلاص أتوضأ، كلما أكلت أكلا ساخن أتوضأ، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن يقول لي لا الأمر على غير ما تظن، دليلك إيه؟ دليلك إيه؟ يبقى يجيب دليل يقن عن الإيه الأصل. طب ما فيش دليل على الأصل، أتنى على إيه؟ على ما كان عليه. رجل مسلم نطق بالشهادتين وصام وصلى، أنا أريد أن أكفره، فين دليلك؟ هل دليلك أو أنه ولما نكفر الكافر إيه الإشكال يعني؟ ولما مسلم يرتد عن دينه ونحكم بردته إيه الإشكال؟ ولكن الإشكال كله نحن نتقيد بأدلة شرعية، واخد بالك؟ يبقى الأصل بقاء ما كان على مكان حتى يرد الناقل على الأصل. يبقى الأصل في الأدلة إيه يا مشايخ؟ ها؟ الإعمال لا الإيه؟ وهذه القاعدة مطردة في كل الأدلة، ما فيش دليل يخرج عن هذه القاعدة. الأصل في الأدلة الإعمال لا الإلغاء. يبقى الأصل في الأخبار التصديق، والأصل في الأوامر والنواهي الأوامر تفعل والنواهي تجتنب. والله أنت بقى تريد أن تنسل من هذا الأمر، هل دليل؟ واخد بالك؟ ما جبتش دليل، يبقى نرجع للأصل بتاعه. اكتب يا أخي الفاضل، عند تعارض دليلان في الظاهر فلكي نزيل هذا التعارض لنا ثلاثة مسالك، لنا ثلاثة مسالك. اكتب كده ملحوظة، ولا يوجد تعارض حقيقي بين الأدلة الشرعية، ولا بين الأدلة وبين صريح المعقول. لا يوجد تعارض حقيقي بين الأدلة ولا بين الأدلة وبين صريح المعقول بأصول. فإن وجد التعارض فهو في الظاهر، فإن وجد التعارض فهو في الظاهر. لا سؤال. فهو إثارة في الظاهر وليس تعارض حقيقي. طيب الثلاث مسالك التي تسلك عند وجود التعارض الظاهري ولا الحقيقي؟ الله يبارك لكم، عضوا عليها بالنواجذ. تعارض ايه؟ ظاهري. ايضا كما تعلمون ان التعارض نشأ من نظر الناظر، يعني العالم هو بيقرأ في النصوص وجد تعارض، ده من وجهة نظره هو، ولكن إن أمعن النظر أو وكل الأمر إلى من هو أعلم منه سيزول التعارض. مفيش أبدا. عارف لما الأصل ده هو نعتقده ونوقن به، حينما تقرأ في أمر وتجد دليلان متعارضان وما استطعت أن توفق، هتكذب نفسك وتبقى عايش مستريح، لان عندك اصل. واضح يا اخوانا؟ دي عندك ايه؟ عندك اصل تمشي عليه. يعني انا عندي اصل ان شريعه الاسلام فيها الصلاح، كل الصلاح، فوجدت امرا شرعيا من وجهه نظري غلط وفيه مفسده ومضره، اعمل ايه في نفسي؟ اخدم نفسي، لان انا عندي اصل. امال ايه لازمه العقيده؟ ما هي دي، واخد بالك؟ يعني مثلا أصول شرعية، حرمة الاختلاط بين الجنسين الذكر والأنثى وحرمة الخلوة، ده أصل. فأنا وجدت في واحد من في موطن من المواطن، لا لابد من الاختلاط، ده الاختلاط ده كله منفعة كله خير، أكذب إيه في الحالة دي؟ أكذب نفسي، لأن عندي أصل أسير عليه. يا ريت الله يبارك فيكم الأصول دي ما نحيدش عنها، من خلالها يستقيم سلوكك على شرع الله عز وجل. أول مسلك سلكه العلماء عند التعارض بين الأدلة الظاهرية، إعمال الدليلين. الأمر الثاني النسخ، النسخ. الأمر الثالث الترجيح بين الدليلين، الترجيح بين الدليلين. فإن عجز عن واحدة من الثلاث يجب عليه أن يتوقف إلى أمد بالميم، يتوقف إلى أمد حتى يعيد النظر أو يكل الأمر إلى عالم. يبقى إعمال الدليلين، عجز عن إعمال الدليلين يبقى النسخ، عجز عن النسخ يبقى يرجح أحد الدليلين على الآخر، عجز عن الترجيح يتوقف. يتوقف ايه؟ خلاص يعني يسكت؟ لا، يتوقف عشان ايه؟ يعيد النظر مرة اخرى. طيب اعاد النظر وما استطاع، خلاص يكل الامر الى من هو اعلم منه. وبفضل الله عز وجل، وقل هذا الكلام وانت مطمئن النفس قرير العين، لا يوجد في شريعة الله قط نصوص متعارضة، ومن قال غير ذلك فليظهر. بس خبرك، كل نصوص ظاهرها التعارض تصدى لها الجهابذة وجمعوا بينها، أو قالوا أن بعضها ناسخ والبعض الآخر منسوخ، أو رجحوا بينها. أما أنه يوجد الآن في سنة 33 و400 و1000 نصوص ظاهرها التعارض ولم يوفق العلماء بينها، مش موجود الكلام ده. ومن قال غير ذلك، الشرع موجود قدامنا والقرآن بين أيدينا وكتب السنة موجودة، ورينا كده يا أخوي، فيش الكلام ده خالص. واضح يا أخوانا؟ يبقى كم مسلك سلكهم العلماء؟ ها، ثلاث. أول حاجة إعمال الدليلين، بعد ذلك النسخ، بعد ذلك ترجيح، بعد ذلك التوقف. أمد ولا أبد؟ بالميم وأم بالباء؟ بالميم. طيب فإن قيل، اكتب، فإن قيل لماذا قدمنا الجمع على النسخ ولماذا قدمنا النسخ على الترجيح؟ مش ده الترتيب؟ لماذا قدمنا الجمع على النسخ وقدمنا الجمع على الترجيح؟ لأنه الترتيب على الآتي: إعمال الدليلين، عجز يبقى يقول بالنسخ، عجز يبقى الترجيح. فليه تبليه احنا ما قلناش مثلا الترجيح؟ ولما لم نبدأ بالنسخ، لما بدأنا بإعمال الدليل؟ الجواب: لأن الجمع بين الدليلين فيه إعمال للدليلين، وهو الأصل من التشريع. وإعمال الدليلين في وقت واحد أولى من إعمال أحدهما في وقت دون وقت. وإعمال الدليلين في وقت واحد أولى من إعمال أحدهما في وقت دون وقت. طيب النسخ بقى، والنسخ مقدم على الترجيح لأن النسخ فيه إعمال للدليلين، لأن النسخ فيه إعمال للدليلين كليهما، لكن ليس في وقت واحد بل في وقتين مختلفين. والنسخ مقدم على الترجيح لأن النسخ أيضا فيه إعمال للدليلين كليهما، لكن ليس في وقت واحد بل في وقتين مختلفين. فالمنسوخ معمول به قبل النسخ، والناسخ معمول به بعد النسخ. فالمنسوخ معمول به ايه؟ قبل النسخ. والناسخ معمول به ايه؟ بعد النسخ. فالدليل المنسوخ ليس باطلا مطلقا، او ممكن تشيل كلمة باطل ديت وتضع بدلها لا يعمل به مطلقا، بل هو دليل صحيح معمول به في وقته. نعم. فالدليل المنسوخ ليس، ليس ملغى، مش فرقة، أصل كلمة باطل شديدة شوية يعني. ليس معمولا به مطلقا، بل هو دليل صحيح معمول به في وقته، يعني في وقت معين، في وقت معين كان يعمل بإيه؟ بهذا الدليل. وبعد وقت مرور هذا الوقت الشارع ألغى العمل به وأتى بدليل آخر سمعا وطاعة، لا يسألوا عما يفعل وهم إيه؟ يسألوا. طيب، أما الترجيح، أما الترجيح فإن حقيقته إبطال أحد الدليلين بالكلية، بحيث لا يعتقد جواز العمل به مطلقا، بحيث لا يعتقد جواز العمل به مطلقا. أما الترجيح فإن حقيقته إبطال أحد الدليلين بالكلية، بحيث لا يعتقد جواز العمل، جواز العمل به مطلقا. أمثلة على القاعدة: الوضوء، الوضوء من مس الذكر، الوضوء من مس الذكر روى أصحاب السنن من حديث عبد الله بن أبي بكر قال دخلت على مروان ابن الحكم فذكرنا ما يكون منه الوضوء فقال مروان ومن مس الذكر أي فليتوضأ فقال عروة ما علمت ذلك فقال عروة يعني معناها كان جالس معهم في المجلس فقال ما علمت ذلك فقال مروان أخبرتني بسرة بنت صفوان بسرة بالسين بنت صفوان أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مس ذكره فليتوضأ النص الثاني روى الإمام أحمد بسند حسن من حديث طلق بن علي من حديث طلق بن علي علي قال قدمنا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجاء رجل كأنه بدوي فقال يا نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما هو إلا بضعة من ما هو إلا بضعة منك يبقى يفهم من ذلك توضى ولا ما توضاش ما توضاش مسيت ذكرك زي مسيت منخورك زي مسيت كرشك بضعة منك واخد بالك وعند الإمام أحمد بسند حسن من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أفضى بيده إلى ذكره من أفضى بيده إلى ذكره وليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء وليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء وجب عليه الوضوء يبقى أصبح في عندنا نصان متعارضان في الظاهر ولا في الحقيقة ها مظبوط ما فيش تعارض حقيقي أبدا دي قاعدة وإياك أن تحيد عنها فأول حاجة العلماء بيبصوا بيفكر يشغل الدليلين إزاي لأن اللي قال هذا هو اللي قال هذا فكون إن أنا أخذ بدليل وأترك الآخر ألا فما الحجة في أنك أخذت هذا وتركت هذا يعني مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فباليسين فإن لم يستطع فبقلبه نص تأخذ بهذا وتطرق قول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا فليأخذ بيده وليسر إليه وليسر إليه فإن أطاعه فقد أدى الذي عليه وإلا فقد بري أو كما قال صلى الله عليه وسلم يبقى إذن ما ينفعش أبدا شرعا إن أنا أخذ بهذا النص وأترك هذا النص هذا عمل أهل البدعة بس خد بالك لما احنا بنتكلم ونقول اعمال الدليلين يعني كلا الدليلين صحت نسبته الى قائله. هذا معنى كلمة دليلين. مش بقى منفعش تقول ايه النبي صلى الله عليه وسلم قال اول ما خلق الله القلم قال اكتب قال ما اكتب قال اكتب مقادير كل شيء. وحديث ثاني اول ما خلق الله نور نبيك يا جابر. قبل ما نتكلم في اعمال الادلة واعمال الدليل نشوف الاول هل الادلة صحيحة وصريحة ام انها غير ذلك. واضح يا اخوانا ديت؟ يبقى اول حاجة لما تيجي تبص اعمال الدليلين بننظر في الدليلين كليهما صحيح. ومعنى كلمة صحيح عندنا في القاعدة بتاعتنا أي أن هذين أي أن هذين الدليلين ثبتا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب من خلال هذه النصوص من خلال هذه النصوص نجد أن الراجح وإعمالا لكل الأدلة أن مس الذكر ينقض الوضوء بشرطين اثنين. الشرط الأول أن يكون المس بشهوة، والشرط الثاني أن يكون بغير حائل. لأن في الباب كم حديث دلوقتي؟ ثلاثة حديث أبي هريرة، حديث بصرة بنت صفوان، حديث طلق بن علي، ثلاثة. واللي قال الثلاثة هو شخص واحد صلى الله عليه وآله وسلم. اكتب يا خفر. واشتراط الشهوة من حديث بصرة اللي هو من مس ذكره فليتوضأ. يبقى لنا أن نقول من مس ذكره بشهوة فليتوضأ. جبناها منين؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم ما هو إلا بضعة منه أو منك. ولأن مس الذكر بلا شهوة واشتراط الشهوة من حديث بصرة ولأن مس الذكر بلا شهوة كمس أي عضو من البدن لحديث طلق بن علي. أما الشرط الثاني وهو بلا حائل لحديث أبي هريرة وهو صريح في الدلالة. وأما الشرط الثاني اللي هو بغير حائل فلحديث أبي هريرة اللي ذكره الإمام أحمد وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أفضى بيده إلى ذكره وليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء. إن الدلالة واضحة في الحديث. فهذا القول هو الراجح إعمالا لكل الأدلة. يبقى حديث من مس ذكره فليتوضأ تم العمل به، حديث إنما هو بضعة منك تم العمل به، حديث من أفضى بيده إلى ذكره وليس دونه حائل أو ستر فقد وجب عليه الوضوء تم العمل به. وهذا هو أرجح الأقوال وأعدلها بناء على القاعدة إعمال الدليلين خير من إلغاء أحدهما. المثال الثاني أيهما أفضل، خديجة أم عائشة؟ روى البخاري من حديث علي بن أبي طالب قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة. وعند البخاري من حديث أبي موسى الأشعري قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا مريم ابنة عمران وآسية امرأة فرعون وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. يبقى النص الأول وخير نسائها خديجة، وهنا وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. يبقى دليلين ظاهرهما التعارض. قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: إن أريد بالتفضيل كثرة الثواب عند الله فذاك أمر لا يطلع عليه أحد. إن أريد بالتفضيل كثرة الثواب عند الله فذاك أمر لا يطلع عليه أحد. فإن أعمال القلوب أفضل من عمل الجوارح. وافتح قوس كده على الجملة، وكلمة على الجملة ديت من كيسي وليست من كلام الإمام، ولكن من باب التوضيح فقط. إن أريد بالتفضيل كثرة الثواب عند الله عز وجل فذاك أمر لا يطلع عليه، فإن عمل القلوب أفضل من عمل الجوارح على الجملة. يرحمكم الله. وإن أريد كثرة العلم فعائشة لا محالة. يعني الإمام ابن القيم يريد أن يقول إحنا هنفضل على أي أساس؟ واخد بالك؟ إيه الأساس اللي هنفضل عليه؟ كثرة الثواب عند الله لا يعلمه إلا الله، لا أحد يطلع عليه. طيب، وإن أريد كثرة العلم فعائشة لا محالة، وإن أريد شرف الأصل ففاطمة لا محالة، وإن أريد شرف الأصل ففاطمة لا محالة، وهي فضيلة لا يشاركها فيها غير أخواتها، وهي فضيلة لا يشاركها فيها غير أخواتها. وإن أريد شرف السيادة فقد ثبت النص لفاطمة وحدها. وأما ما امتازت به عائشة من فضل العلم فإن لخديجة ما يقابله وهي أنها أول من أجاب على الإسلام ودعا إليه وأعان على ثبوته بالنفس والمال. فإن لخديجة ما يقابله وهي أنها أول من أجاب على الإسلام ودعا إليه وأعان على ثبوته بالنفس والمال. فلها مثل أجر من جاء بعدها ولا يقدر قدر ذلك إلا الله. قال شيخ الإسلام أي ابن تيمية عليه رحمة الله: خديجة رضي الله عنها في بداية ظهور الإسلام أفضل لما لها من التصديق والتأييد والنصرة، وأن عائشة في آخر الأمر أفضل لما لها من أثر في نشر الدين والأحكام ما ليس لخديجة. أعيد حاضر، خديجة في ظهور الإسلام أفضل لما لها من التصديق والتأييد والنصرة، وأن عائشة في آخر الأمر أفضل لما لها من أثر في نشر الدين والأحكام ما ليس لخديجة. فأدلة تفضيل خديجة محمولة على بداية الإسلام، وأدلة فضل عائشة محمولة على آخر الأمر. وبهذا القول أعملت كل الأدلة. فأدلة تفضيل خديجة محمولة على بداية الإسلام، وأدلة فضل عائشة محمولة على آخر الأمر، وبهذا القول أعملت كل الأدلة. قال تعالى مثال آخر: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. وقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالكسر وبالفتح، قراءتان متواترتان خرجتا من فم النبي صلى الله عليه وسلم، وأرجلكم بالفتح وأرجلكم بالكسر. طيب، وأرجلكم هتكون إيه؟ سهلة، معطوفة على فاغسلوا أيديكم فاغسلوا بوجهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يبقى أصبح الرجل الأرجل معطوفة على الإيه؟ على الوجه وعلى اليدين. وأرجلكم بالفتح ما فيش فيه إشكال. طيب، وأرجلكم بالكسر اكتب يا أخي الفاضل: تحمل قراءة الكسر على مسح الرجل إن كان بها خف، تحمل قراءة الكسر على مسح الرجل إن كان به خف، وقراءة الفتح محمولة على غسلها إن لم تكن في خف. وهذا إعمال للدليلين. اكتب قاعدة أصولية: أن القراءتين إذا ظهر تعارضهما في آية واحدة وتلك القراءتين متواترتين لهما حكم الآيتين. إن القراءتين إذا ظهر تعارضهما في آية واحدة وتلك القراءتين متواترتين لهما حكم الآيتين، إذا نعتبر ديت آية وديت إيه آية، ونأخذ من هذا حكم ونأخذ من هذا إيه حكم. مثال آخر: نجاسة الكفار في قوله تعالى: إنما المشركون نجس. إنما المشركون نجس، وروى الإمام أبو داود بسند مرسل عن الحسن البصري قال: لما جاء وفد ثقيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنزلهم المسجد، فقال الصحابة: قوم أنجاس. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس على الأرض من أنجاس القوم شيء، إنما أنجاسهم على أنفسهم. ليس على الأرض من أنجاس القوم شيء، إنما أنجاسهم على أنفسهم. طبعا الحديث مرسل، والمرسل كما تعلمون من أقسام الضعيف. وهناك أيضا نص آخر ولكنه أضعف من هذا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صافحهم فليتوضأ، ولكنه لا يصح ولا يثبت مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الجمع بين الأدلة أن الراجح في نجاسة المشركين أنها معنوية، الراجح في نجاسة المشركين أنها نجاسة معنوية وليست حسية، جمعا بين الأدلة. الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. نقف إن شاء الله عند القاعدة الآتية. اكتب: فعل ما اتفق عليه العلماء أولى من فعل من فرض به أحدهم ما أمكن. فعل ما اتفق عليه العلماء أولى من فعل من فرض به أحدهم ما أمكن. جزاكم الله خيرا، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.